بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومنه ضرب آخر نحو: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. قلنا فيما سبق أن المدح قد يؤكد بما يشبه الذم، وذكر وجهين. الوجه الأول هو أنه يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح، مثل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. والضرب الثاني أنه يثبت صفة مدح ويعقبها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، مثل: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يقول: وأيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذم هناك ضرب آخر ونوع آخر، وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح، وهو: إلا أن آمنا بآيات ربنا. أن آمنا بآيات ربنا طبعا مدح. هذا المستثنى معمول لفعل فيه معنى الذم، معمول لتنقم: وما تنقم منا، لأنه وما تنقم يعني وما تعيب منا، كأنه قال: ما فينا عيب إلا الإيمان، لا عيب فينا إلا الإيمان. يقول: وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح وهو أن آمنا، معمولا لفعل فيه معنى الذم وهو تنقم، نحو: ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، أي ما تعيب منا إلا أصل المناقب وأصل المفاخر وهو الإيمان بالله جل وعلا. يقال: نقم منه وانتقم إذا عابه وكرهه، وهو هذا النوع الذي هو تأكيد المدح بما يشبه الذم كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين، الوجهين اللذين ذكرناهما فيما سبق، وهما أنه يكون فيه تعليق بالمحال، وكأنما يفيد دعوة الشيء ببينة، هذا الشيء الأول. والشيء الآخر أنه الاستثناء طبعا الأصل فيه أن يكون متصل، فإذا ذكر بعده شيء يوهم إخراج المستثنى مما قبله، فهو لما أراد أن يخرج هذا المستثنى مما قبله فما وجد صفة ذم فجاء بصفة مدح، كأنه ما وجد صفة ذم. يقول: والاستدراك المفهوم من لفظ لكن في هذا الباب. طبعا كما تعلمون أن الاستدراك يختلف عن الاستثناء، لكن في هذا الباب، يعني باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، الاستدراك بلكن مثل الاستثناء بإلا وغير وسوى. قال: والاستدراك في هذا الباب، أي باب تأكيد المدح هنا، لا مما بما يشبه الذم، كالاستثناء، كما في قوله: هو البدر إلا أنه البحر زاخرا، سوى أنه الضرغام لكنه الوبل. هو البدر إلا أنه البحر، فجاء بإلا، سوى أنه الضرغام أيضا جاء بسوى، وهما للاستثناء. لكنه المبني للاستدراك، لكنها تفيد نفس المعنى وهو استثناء صفة مدح من صفة مدح سابقة. فقوله إلا وسوى استثناء، مثل بيد أني من قريش، وقوله لكنه استدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الظاهر، وإن كان الاستدراك يختلف عن الاستثناء في الوجوه أو الضروب الأخرى، لأن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، يعني في الاستثناء المنقطع كما تعلمون هو أنه يؤتى بشيء مغاير إلى ما قبله، يتوهم دخوله فيما قبله. الآن لما نقول مثلا قام القوم ونقول إلا حمار، فهنا لما نقول إلا يتوهم أن ما بعد إلا داخل فيما قبل إلا، فنحن نخرج شيئا توهم دخوله. كذلك بالنسبة إلى لكن نفس الشيء، لكن لما أقول زيد عالم يتوهم أنه متصف بصفة أخرى، أن هناك صفة أخرى ثابتة له وهو العدالة، نقول إلا أنه فاسق، فنخرج الشيء الذي توهم دخوله. فيقول بما أن إلا في الاستثناء مثل لكن، فإذا هناك مشابهة كبيرة بين إلا ولكن هنا في هذا الباب، يعني في باب الاستثناء المنقطع جعلت إلا مثل لكن، الأصل فيها لكن، لأن إلا للإخراج مما قبله للاستثناء المتصل، لكنها جعلت مثل لكن، استخدمت في معنى شبيه بالاستدراك. هنا لكن جعلت مثل إلا في هذا الباب. ومنه أي ومن المعنوي، من المحسنات المعنوية وهو 23، تأكيد الذم بما يشبه المدح. بالعكس، هو ذم ونؤكده بشيء كأنه مدح، فالظاهر كأنه مدح لكنه ذم مؤكد، وهو ضربة. هذا عكس ما قلنا فيما سبق، أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية. صفة مدح منفية نقول فلان لا خير فيه، نفينا عنه الخير. نستثني من هذه الصفة المنفية عن الشيء، نستثني صفة ذم، فلان لا خير فيه، إلا أنه يظن الظان أننا نقول لا خير فيه، إلا أنه كريم، إلا أنه مثلا كذا، نجيب صفة مدح، لكن لا، جئنا بصفة ذم أخرى، نقول إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، بتقدير دخولها، أي دخول صفة الذم وهو يسيء إلى من أحسن إليه فيها، أي في صفة المدح، كأنما نقدر أن هذه الصفة المنفية التي جئنا بها فيما بعد، كأننا نقدر أنها داخلة فيما على حسب يعني نفس الذي قلناه فيما قبل في صفحة 177، أنه نقدر أنه أن سيوفهم بهن فلول، كأن هذا إيش تقدير، أنه داخل في العين، لا عيب فيهم إلا هذا العين، مع أنه مدح. هنا أيضا نقول لا خير فيه إلا هذا الخير، وهو أنه يسيء إلى من أحسن إليه، كأنما قدرنا أن الإساءة إلى من أحسن إليه خير، وما في إلا الخير، وهو ذم، وهو ليس بخير. يعني مثل ما الآن تقول إنصافا، يعني فلان على كثرة مساوئه في شيء ممكن أننا نمدحه به، وهو أنه لئيم مثلا، فتقدر أن هذه إيش؟ شيء يمدح به، صفة مدح، لكن ما وصل، ما استطاع أن يتصف بصفة يعني يمكن أن يمدح بها، يمكن أن تفترض مدح إلا اللقمة. بعد هذا أفضل شيء نمدح به، كما قيل للنسائي أحمد بن شعيب النسائي صاحب سنن النسائي لما ألف كتابا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وهو خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، وقرأه بجامع دمشق. طبعا أهل الشام إلى اليوم هم أكثرهم، طبعا آثار الأموية باقية فيهم، فقيل له يعني هل ألفت كتابا في فضل معاوية؟ قال أنا لا أحفظ شيئا من فضائل معاوية إلا فضيلة واحدة. قالوا ما هي؟ قال قول النبي صلى الله عليه وآله فيه لا أشبع الله بطنه، هذا الفضيلة الوحيدة. طبعا هم داسوا في بطنه فجاء له الفتق ورموه خارج المسجد ومات من ذلك. وثانيهما أن يثبت للشيء صفة ذنب، مثل ذاك عكس ذاك الذي قلنا، وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذنب أخرى له أي لذلك الشيء، كقولك فلان فاسق، إلا أنه يظن أنه ستمدحه فلان فاسق إلا أنه جاهل. فالضرب الأول وهو أننا نقول فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه يفيد التأكيد من وجهين، كأنما هو إثبات الشيء ببينه، وأيضا الوجه الآخر، والثاني من وجه واحد وهو الوجه الثاني، وتحقيقهما يعني بيان ذلك على قياس ما مر في تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ومنه أي ومن المعنوي وهو الرابع والعشرون الاستتباع. الاستتباع كقول المتنبي في مدح سيف الدولة، يقول نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد، يعني أنت قتلت من أعدائك ما شاء الله، يعني من الخلق قتلت الكثير، هؤلاء أنت نهبت أعمارهم، لو أن هذه الأعمار أضيفت إلى عمرك لهنئت الدنيا بأنك خالد فيها. يعني كم واحد قتل؟ يعني قتل ملايين، الخلود بعد إلى ما لا نهاية. فهنا نهبت من الأعمار، هذا مدح. استتبع مدح آخر، يعني نهبت من الأعمار كثرة بحيث أنها لو أضيفت إلى عمرك لهنئت الدنيا، تهنئة الدنيا بخلود الممدوح مدح له، لأنه هذا يدل على أنه وجوده في الكون صلاح لهذا الكون. قال وهو المدح بشيء، وهو نهبت من الأعمار، يستتبع المدح بشيء آخر وهو هنئت الدنيا بأنك خالد. مدحه بالنهاية في الشجاعة، حيث جعل طبعا النهاية يعني بعد ما في شخص أشجع من هذا الرجل الذي قتل قتله بحيث لو هب أعمارهم لكان خالدا، حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث أعمارهم. مدحه بالنهاية في الشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه، استتبع مدح هذا الممدوح وهو سيف الدولة بكون سيف الدولة سببا لصلاح الدنيا ونظامها، لأنه قال لهنئت الدنيا إذ لا تهنئة لأحد بشيء يعني كيف يهنأ إنسان يهنأ بشيء لا فائدة فيه؟ ما يهنأ. يعني لو الآن إنسان حصل على مثلا أي شيء مثلا لا نفع فيه، كتاب عديم الفائدة، ويهنأ بهذا الكتاب، طبعا ليس محل التهنئة. الدنيا لما حصلت على سيف الدولة بحيث صار مخلد فيها، لو ما كان فيه فائدة لها لما هنئت به. قال علي بن عيسى الربعي، وفيه أي في البيت فيه وجهان آخران من المدح، أحدهما أنه نهب الأعمار دون الأموال، قال نهبت من الأعمار، ما قال نهبت الأموال، كما هو مقتضى علو الهمة. يعني الإنسان الذي هو مترفع عن السفاسف ما يجي يقتل الإنسان حتى ينهب ما عنده، لا، هذا يدل على وضاعة الإنسان، أنه يقتله لما عنده من المال، لأن صار الهدف من القتل هو المال، بينما الهدف من القتل ما هو أسمى من المال. فلذلك لا يعتني بالمال ولا يأخذ المال، لا ينهب المال، وذلك مفهوم من تخصيص الأعمار. يعني هذا الذي ذكره نهبت الأعمار دون الأموال ما جاء بذكر الأموال، يقول هذا مفهوم يفهم من الكلام، وذلك مفهوم، يعني الأموال دون الأموال مفهوم من تخصيص الأعمار بالذكر. قال نهبت من الأعمار، خصص الأعمار والإعراب عن الأموال، ما قال والأموال، سكت عن الأموال، مع أن النهب بها أليق، يقال إيش، نهبت روحه أو نهبت أمواله، أمواله، مع ذلك ما جاء بذكر الأموال، مما يدل على أنها غير مرادة هنا، لم يحصل لها نهب. قد يقول القائل هذا الذي أنت قلته نهبت الأعمار دون الأموال، هذا مفهوم ليس من المفاهيم التي اعتبرها علماء الأصول، لأنه ليس كل مفهوم حجة. قال وهم يعتبرون ذلك، يعني يعتبرون مثل هالمفاهيم هذه في المحاورات والخطابيات، يعني الأمور التي هي ممكن يكتفى فيها بالظن، وإن لم يعتبره أئمة الأصول، أئمة أصول الفقه ما اعتبروا مثل هذا المفهوم الذي هو مفهوم اللقب، و اعتبروا بعض المفاهيم مثل مفهوم الشرط مثلا، وبعضهم اعتبر مفهوم الوصف، أما هذا المفهوم لم يعتبره علماء الأصول. يقول المهم في البلاغة هو ما هو متعارف عليه في المحاورات، وأما المهم في الأصول هو ما يمكن أن يستفاد من النص بحيث يكون دليل على المطلوب، والأمور التي هي يمكن الاعتناء بها في الظنية، يعني قد لا يعتنى، طبعا لا يعتنى إذا هي ظنية، لا تعتبر في القطعيات، وعلماء الأصول إنما يحاول يعتبرون ما هو قطعي وجزمي. والثاني، يعني الأمر الثاني الذي أيضا في البيت ويكون صفة مدح للممدوح، أنه لم يكن ظالما في قتله، لم يكن ظالم في قتل هؤلاء، وإلا لما كان للدنيا سرور بخلوده، إذا كان يقتل الناس ظلما كيف تهنأ الدنيا وهو يثير فيها الفساد أو ينشر فيها الظلم. لكن قد يقول قائل التعبير بنهبت لا يناسب، لأن النهب أيضا ليس من شأن عالي الهمة، وإنما من شأن الوضيع الذي ينهب ويهرب. ولو قال سلبت من الأعمار، لأن السلب سلب الشيء يعني النزع منه، ليس فيه معنى النهب وهو الخطف والهرب، هذا معنى النهب. يقول: ومنه، أي ومن المعنوي وهو الخامس والعشرون، الإدماج. والإدماج مثل له بقول الشاعر: أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. الإدماج يؤتى به في المدح وفي غير المدح، وهو أن يؤتى بكلام، مثلا الآن لما يقول أقلب فيه أجفاني، الشاعر يريد أن يصف الليل بأنه طويل جدا وأنه أصابه الأرق فيه، لكن في الضمن ذكر شيء ثاني: كأني أعد بها على الدهر الذنوب. يعني ذكر في الضمن معنى آخر، وهو أن الدهر أو الشكاية من الدهر، أن الدهر مثلا صنع أو حصل منه المصائب أو وقعت المصائب من هذا الزمان فهو يشكو، فالأساس أو الكلام سيق في الأساس إلى إيش؟ إلى بيان طول الليل وأنه كان مؤرقا فيه، لكن ضمن ذلك الشكاية من الزمان. يقال: أدمج الشيء في ثوبه إذا لفه، لف ذلك الشيء في الثوب، يعني في قطعة القماش. وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى، مثل هنا الكلام الذي سيق لمعنى أي معنى من المعاني، مثل طول الليل، مدحا كان أو غيره، يضمن معنى آخر، معنى آخر هو منصوب مفعول ثان ليضمن. يضمن كلام، المفعول الأول هو كلام، وبما أن يضمن نائب فاعل مبني للمجهول صارت كلام نائب فاعل إليها، ومعنى آخر مفعول ثاني. وقد أسند، يعني يضمن، أسند يضمن إلى المفعول الأول وهو كلام، لأن المفعول الأول يمكن أن يسند إليه الفعل إذا صار نائب فاعل. فهو يعني الإدماج. المتن قال: أعم من الاستتباع. لماذا أعم؟ قال: فهو لشموله المدح وغيره، لأنه يأتي في المدح وفي غير المدح، فيكون أعم من الاستتباع لاختصاصه، يعني اختصاص الاستتباع بالمدح كما مر علينا فيما سبق، لأنه قال الاستتباع وهو المدح بشيء، لازم مدح. كقوله: أقلب فيه، أي في ذلك الليل، أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصف الليل بالطول، ضمنه الشكاية من الدهر. ومنه، أي ومن المعنوي، وهو المعنى المحسن المعنوي السادس والعشرون، التوجيه. التوجيه قال: ويسمى محتمل الضدين، مثل كما يقولون أن بشار ابن برد وهو من شعراء الدولة العباسية أعطى خياط أعور اسمه عمرو، أعطاه ثوبا ليخيطه إليه قباء، فذاك يبدو هذا الأعور، الله العالم بحاله، هل هو خفيف العقل، خفيف الظل، ثقيل الظل، الله العالم. قال لبشار: لأخيطنه إليك بحيث لا يعلم أهو قباء أم غير قباء. فقال له بشار: إن فعلت ذلك فإنني سأقول فيك شعرا لا يعلم الناس، أمدح أم هجاء. فلما جاء له بالقباء قال له: خاط لي عمرو قباء، أو خاط لي عمرو قباء، لأن هذا الأعور اسمه عمرو. خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء. ليت عينيه سواء، لأن واحد عوراء والثانية سليمة. ليت عيني سواء، يعني ليت العين الصحيحة تكون مثل العوراء بعد، فهذا هجاء. أو ليت العين العوراء تصير سليمة، فهذا مدح. فلا، هذا إيش؟ كلام محتمل الضدين، وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين، أي وجهين متباينين متضادين، كالمدح والذم مثلا. ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين. يعني الآن مثلا كلمة العين، العين لما تطلق يحتمل فيها العين الباصرة، ويحتمل العين الجارية، عين الماء، أو العين التي هي عضو في الإنسان. هذا معنى يغاير هذا، لا يكفي. لما تقول رأيت عينا، إما العين الباصرة أو العين عين الماء الجارية، هذا إذن مو معنيين متضادين، فإذن ليس هذا، لا يسمى محتمل الضدين، أو لا يسمى توجيها. كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء، يحتمل تمنى أو تمني صحة العين العوراء تكون صحيحة فيكون دعاء له، والعكس يعني العين الثانية تكون عوراء فيكون دعاء عليه. قال السكاكي: ومنه، أي ومن التوجيه، متشابهات القرآن. متشابهات القرآن، طبعا كما تعلمون أن القرآن فيه محكم ومتشابه. المحكم هو واضح الدلالة، والمتشابه هو غير واضح الدلالة. واضح الدلالة إما أنه نص في المطلوب، يعني لا يحتمل معنى ثاني، أو ظاهر في المطلوب، فهذا محكم. والمتشابه الذي ليس هو ظاهر في هذا ولا ظاهر في ذاك، فهذا متشابه. الشكاك يقول: متشابهات القرآن، هذه توجيه، باعتبار متشابهات القرآن، باعتبار يعني إذا لاحظنا فيها لحاظ معين، وهو احتمالها لوجهين مختلفين، أنها تحتمل هذا الوجه وتحتمل هذا الوجه بهذا اللحاظ. لكن قال: وتفارقه، تفارق المتشابهات، تفارق التوجيه باعتبار آخر، وهو عدم استواء الاحتمالين. يعني بملاحظة أن المتشابهات لها وجهين مختلفين، فهذه مثل التوجيه، لأن التوجيه له وجهان مختلفان. لكن من جهة ثانية تختلف عن التوجيه، لأنه لم يستوي الاحتمالان، لأن أحد المعنيين في المتشابهات قريب والآخر بعيد. لما ذكره السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام. هنا لما قال لأن أحد المعنيين في قريب والآخر بعيد. قد يقول القائل لا، كلا المعنيين قريبين. قال لا، إنما قلنا ذلك لأن نفس السكاكي ذكر، لما ذكره السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام. طبعا كما مر علينا فيما سبق أن التورية هي الإيهام ليس شيء آخر. فالتورية كما مر علينا هو أن يذكر كلام يحتمل معنيين، واحد قريب وواحد بعيد، ويراد المعنى البعيد. هنا أيضا المتشابهات فيها معنى قريب ومعنى بعيد، فهذه من قبيل إذن التورية. ويجوز أن يكون وجه المفارقة، لأنه قال ماذا؟ قال ومنه متشابهة باعتبار، يعني باعتبار تكون من التوجيه، وهو احتمالها لوجهين مختلفين. لما قال باعتبار يفهم أنه باعتبار آخر ليست من التوجيه، هو بيّن ما هو هذا الوجه الذي تخالف المتشابهات التوجيه. قال وتفارقه باعتبار آخر، وهو عدم استواء الاحتمالين. أو ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما. في المتشابه مو لازم متضادين، والحال أن توجيه المعنيين المحتملين متضادين. ومنه أي ومن المعنوي، وهو 27، الهزل الذي يراد به الجد، يعني ظاهر الكلام هزل، لكن هو بطن هذا الهزل بجد، كقوله إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن هذا، فقل عد عن ذا، كيف أكلك للضبي. إذا جاء التميمي يفتخر بنفسه وبقومه، قل له عد عن هذا، يعني هذا شيء اتركه، فأنت لست أهلا لأن تفخر بنفسك ولا بقومك، ولكن قل لي، دعنا فيما هو أهم، كيف تأكلون الضب. طبعا أكل الضب هذا علامة على الوضاعة والخسة، لأن مثل هذا شيء ليس، نعم يقول هذا، قل هذا، فهذا يناسبك لا أنك تفخر بنفسك وبقومك. فهذا هزل، كيف تأكل الضب، يعني كأنما يعني هو في صدد أنه ينبسط معه في الكلام ويلعب معه، لكن هو يريد الجد، لأنه يريد بيان أنه شخص وضيع. ومنه أي ومن المعنوي، وهو 28، تجاهل العارف. تجاهل العارف، تجاهل العارف، وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره. هو أنه شيء معلوم وأنت تعلم به، تسوقه مساق غيره، يعني مساق غير المعلوم، على حسب الظاهر كأنك تجهل بينما أنت تعلم. فلذلك قالوا تجاهل العارف، أنت عارف لكن تبدي أنك غير عارف، فتسأل لنكتة، لماذا تتجاهل لنكتة. وقال السكاكي لا أحب تسميته بالتجاهل، لأن تجاهل فيه نسبة الجهل إلى المتكلم، يعني أو إظهار نفسه في صورة الجاهل. قال هذا وارد في كلام الله تعالى، مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هذا السؤال والله يعلم بما في يمين موسى، لكن نقول هذا تجاهل من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق، نسبة التجاهل إلى الله سبحانه. قال لنكتة هذا التجاهل، ما هي النكتة؟ قال كالتوبيخ في قول الخارجية، وهي ليلى بنت طريف الشيباني، وهي من شواعر أو شاعرات الدولة العباسية، ترثي أخاها الوليد. قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أيا شجر الخابور، الخابور هو نهر من ديار بكر، ما لك مورقا يعني ما لك ناظرا ذا ورق. والنظرة تدل على الانبساط والارتياح والسرور. يقول كأنك لم تجزع على ابن قريفي، لو جزعت عليه لكنت شاحبا متغير اللون، لكن هذا ساقته مساق التوبيخ إلى هذا الشجر الذي ظهر بهذه الصورة. ويمكن أن يكون التوبيخ لغير الشجر، يعني من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنه أن الشاعرة أظهرت التوبيخ لشجر شجر الخابور، ولكنها تريد سائر الناس. قال كالتوبيخ، هذه نكتة. والمبالغة في المدح، هذه نكتة ثانية. كقوله ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. هو طبعا يعني يريد أن يبين أن هذه لما تبتسم تجد ضياء وتجد إشراق وتجد بهجة، فلذلك يشبه لما أنها ابتسمت كأنه يقول ألمع برق سرى، هل برقت الدنيا وأضاءت يعني بسبب ابتسامتها، أم ضوء مصباح رأيته، أم هذه هي ابتسامتها بالمنظر الضاحي أي المنظر الظاهر. فهو يعلم أنها هي ابتسامتها، لكن يتجاهل للمبالغة في مدحها أو للمبالغة في الذنب. بالعكس، كقوله وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. آل حصن هل هم قوم يعني رجال أم نساء؟ لا أدري به. هو يدري أنهم رجال لكن يتجاهل مبالغة في الذنب، يعني بحيث أنه الآن هم صاروا بوضع بحيث الإنسان يلتبس عليه، رجال أم نساء. وما أدري وسوف إخال أي سوف أظن. وكسر، وكسر همزة المتكلم إخال فيه هو الأفصح يعني الأكثر في الاستعمال. وبنو أسد تقول أخال بالفتح وهو القياس، مقتضى القياس فتح الهمزة لأن هذه همزة المضارعة، مثل أكتب أذهب أقرأ دائما مفتوحة. لكن خصوص إخال وردت فيها مكسورة بكثرة عند لغات العرب إلا بني أسد. وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يقول في قوله أقوم أم نساء جعل هناك مقابلة بين القوم وبين النساء، قال هذا فيه دلالة على أن القوم هم الرجال خاصة مو القوم الذين يشملون الرجال والنساء، لأن جعل هذا مقابل لذاك. وحتى في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. قال أيضا والتدله، يعني من ضمن النكات التي يتجاهل بسببها العارف تدله، أي وكالتحير، نكتة مثل التحير والتدهش، يعني التحير يبدي أنه محتار في الحب أو أنه مندهش في حبه، لا يعلم كيف يتصرف. في قوله بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر، لأنه يحب ليلى يبدي التحير كأنه لا يعلم، التبس عليه، هل هي ظبية من الظباء أم هي من البشر لشدة جمالها وحسنها. بالله يا ظبيات القاع، وهو القاع يعني المستوي من الأرض، الأرض المستوية تسمى قاع. قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر، وفي إضافة ليلى إلى نفس قال ليلاي، أولا فيه استلذان، قال ليلاي لأنه يشعر بأن هذا شيء ينسبه، ينسب ليلى إلى نفسه كأنها مختصة به، فهذا فيه استلذان. أيضا والتصريح باسمها ثانيا استلذان، فيه استلذان أيضا. قال ليلاي من كن أم، ممكن يقول أم هي، يقول أم ليلى، لأنه المحبوب يتلذذ بذكر اسمه. وهذا أنموذج من نكت التجاهل، وهي تجاهل أكثر من أن يضبطها القرآن. حتى في الذم، لما الإنسان مثلا يذم، مثل ما تلاحظوا في المدح، في الوصف، في أشياء كثيرة جدا. ومنه أي ومن المعنوي القول بالموجب، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.